أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا بالأمس حول جزء الطبيعة المأمور بها وشرط الطبيعة المأمور بها، وكنا قد ذكرنا أن الجزء والشرط يشتركان في أن الغرض من الأمر بالطبيعة ينتفي بانتفائهما، وبالتالي بانتفاء أحدهما، يعني بانتفاء الجزء أو بانتفاء الشرط، لا يتحقق امتثال الأمر بالطبيعة. هذه هي نقطة الاشتراك ما بين الجزء والشرط. فمن أتى بالصلاة من دون ركوع مثلا لم يمتثل الأمر الصلاطي، لم يمتثل الأمر المتعلق بالطبيعة الصلاطية وبالماهية الصلاطية. وعليكم السلام ورحمة الله. وكذلك من أتى بالصلاة من دون طهارة لم يمتثل الأمر الصلاطي ولم يمتثل الأمر بالماهية الصلاطية. هذه نقطة الاشتراك. أما نقطة الافتراق فقلنا بأن الجزء له دخل في كون الطبيعة المأمور بها مقتضية للأثر، أما الشرط فإنه بعد تمامية الاقتضاء للأثر في الطبيعة، الشرط يكون دخيلا في فعلية ترتب الأثر. ومثلنا لذلك بالأمس بمثال عرف، قلنا أن النار الضعيفة كالنار الحاصلة من عود السقاب مثلا، هذه النار ليس فيها اقتضاء لإحراق الخشب. إذا جمعنا حطباً نعم يتحقق هذا المقتضي، تصير النار قوية وتصل حرارتها إلى درجة فيها اقتضاء لإحراق الخشب، ولكن فعلية تحقق الاحتراق تتوقف زيادة على تحقق المقتضي. على ماذا؟ على تحقق الشرط، وهو مماسة الخشب للنار. فإذا الشرط دخيل في فعلية ترتب الأثر، وبما أن الشرط دخيل في فعلية ترتب الأثر فإنه لا يكون متعلقا للأمر، بخلاف الجزء. الجزء بما أنه دخيل في كون المركب مقتضيا للأثر، فكل ما له دخل في كون المركب ذا مصلحتين ومقتضيا للأثر المطلوب للشارع، كل ما له دخل في ذلك لابد للمولى الحكيم أن يأخذه في متعلق أمره. يعني المولى الذي يدرك أن العبادة الخالية من الركوع ليس فيها اقتضاء للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وغرضه ومطلوبه هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هذا المولى لابد أن ماذا؟ لابد أن يأخذ الركوع في متعلق أمره، لابد أن يأمر بالمركب المشتمل على الركوع، فتكون الصلاة هي المركب الذي يؤمر فيه بالركوع وبغيره من الأجزاء. وقلنا الأمر بهذا المرتب ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد الأجزاء، ولكنها أوامر ارتباطية وليست استقلالية. أما بالنسبة للشرط فإن الشرط لا يكون داخلا في المأمور به ولا يكون متعلقا للأمر. لماذا؟ لأنه يكفي بالنسبة للشرط أن يأمر المولى بالمركب المقتضي للأثر، وأن يبين أن فعلية ترتب الأثر تتوقف على هذا الشرط، فعند ذلك العقل هو الذي يدعو إلى الإتيان بهذا الشرط. مثلا إذا كان هناك مصلحة ملزمة في أن يكون المكلف على سطح الدهر، فالمولى بماذا يأمر؟ يأمر بالكون على السطح، يقول اصعد إلى سطح الدهر. لأن الكون على السطح هو المقتضي للأثر وهو المقتضي للمصلحة أو هو الذي فيه المصلحة الملزمة. فيقول المولى اسقط على السطح، ولكن عقل المكلف يستقل ويدرك أن الصعود على السطح وتحقيق غرض المولى لا يمكن أن يتحقق ويصير فعليا إلا بوضع سلم، فيستقل العقل بلزوم وضع السلم، وهذا ما نسميه بالشرط العقلي، يعني الذي يستقل العقل بإدراكه ولا يحتاج إلى بيان من الشارع. أما بعض الشروط الأخرى فهي شرائط شرعية ليست شرائط عقلية، يعني لا يستقل العقل بإدراكها. الصلاة المؤلفة من تكبيرة وقراءة وركوع وسجود إلى آخره ذات مصلحة ملزمة ومقتضية لترتب الأثر، فالمولى يأمر بها ويقول صلوا، ولكن العقل لا يستقل بإدراك أن فعلية ترتب الأثر المرغوب من وراء الصلاة يتوقف على الطهارة، هذا أمر لا يستقل العقل بإدراكه. فالمولى يبين هذه الشرطية ويقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ويرشدنا إلى أن الطهارة شرط في ماذا؟ شرط في فعلية ترتب الأثر المرغوب من الصلاة، فعند ذلك يستقل العقل بلزوم الإتيان بالصلاة عن طهارة لأجل ترتب الغرض غرض المولى ولأجل ترتب الأثر الذي من أجله تعلق الأمر بالصلاة. فإذا خلاصة الكلام أن الشرط لا يكون داخلا تحت المأمور به ولا يكون متعلقا للأمر، بخلاف الجزء فإنه يكون داخلا تحت المأمور به ومتعلقا للأمر، ويشتركان في أن انتفاء أي منهما يؤدي إلى ماذا؟ انتفاء الغرض، وبالتالي إلى عدم تحقق امتثال الأمر. نطبق هذين القسمين ثم نكمل فيما يتعلق بالأقسام الباقية. قال الثالث: إنا دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به على أنحاء، يكون على أنحاء. نحو الأول ما يكون جزءا للطبيعة المأمور بها، فقال تارة بأن يكون هذا الشيء الوجودي أو العدمي داخلا فيما يعني في مركب يتألف منه أي من هذا الشيء ومن غيره، كالركوع مثلا، الركوع شيء وجودي دخيل في الطبيعة المأمور بها. ليش؟ لأنه داخل في المركب الصلاطي الذي يتألف من الركوع ومن غيره من الأجزاء كالسجود والقراءة والتكبير. واضح الكلام؟ اتضح إرجاع الضمائر في العبارة؟ تارة بأن يكون أي هذا الشيء الوجودي أو العدم داخلا فيما يتألف يعني في مركب يتألف منه أي من هذا الشيء الوجودي أو العدمي ومن غيره، وجعل جملته أي جملة هذا المركب المؤلف من هذا الشيء ومن غيره، جعل ماذا؟ متعلقا للأمر. فيكون هذا الشيء متعلقا للأمر أم لا؟ يكون متعلقا للأمر. وجعل جملته أي جملة هذا المركب المؤلف من هذا الشيء ومن غيره جعل متعلقا للأمر، فيكون أي هذا الشيء الوجودي أو العدمي جزءا له أي جزء لهذا المركب المأمور به وداخلا في قوامه. شو يعني داخلا في قوامه؟ يعني مقوم للطبيعة المأمور به، بحيث إنه إذا انتفى تنتفي الطبيعة. ليش؟ لأن الماهية تنتفي بانتفاء أحد مقوماتها. معنى المقوم هو هذا، المقوم ما تنتفي الماهية بانتفائه. طيب نمثل على هذا القسم أيها الإخوة، كما قلنا القراءة بالنسبة للمركب الصلاطي جزء، الركوع بالنسبة للمركب الصلاطي جزء، هذا مثال على الشيء الوجودي. طيب مثال على الشيء العدمي، ترك الجماع بالنسبة لماهية الصيام. هذا جزء، لأن ماهية الصيام هي مجموعة الطرق العشرة: ترك الأكل والشرب، ترك الجماع، ترك الاحتقان بالمائع، ترك الارتماس بالماء، مجموعة من الطرق. لأنه أنتم تعرفوا أن طبيعة الصيام أو الصيام عبادة تركية، عبادة عدمية، فترك الجماع بالنسبة لماهية الصيام، هذا الشيء العدمي جزء مقوم لماهية الجماع. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول. قال: وأخرى. القسم الأول ماذا كان أيها الإخوة؟ جزء الطبيعة المأمور بها، جزء الماهية المأمور بها. الآن في القسم الثاني شرط الطبيعة وشرط الماهية، لا جزءها، ولذلك ليس مقوما لها، يعني ليس داخلا في قوامها، وإن كانت الطبيعة تنتفي بانتفائه ولا يتحقق الامتثال من دون الشرط، إلا أن الشرط خارج عن الماهية المأمور بها وليس متعلقا للأمر. نعم، الغرض الذي من أجله تعلق الأمر بالماهية لا يتحقق من دون الشرط، لا يتحقق من دون الشرط. قال: وأخرى بأن يكون، أي هذا الشيء الوجودي أو العدمي، خارجا عنه، يعني خارجا عن المأمور به، ليس داخلا في قوامه. ليش ليس داخلا في قوام المأمور به؟ لأن الشرط ليس دخيلا في تحقق مقتضي الأثر، بل مقتضي الأثر متحقق. الشرط له دخالة في فعلية التأثير بعد تمامية مقتضي الأثر. تمامية مقتضي الأثر تكون بماذا؟ بتوفر جميع الأجزاء. بعد توفر جميع الأجزاء وتمامية مقتضي الأثر، الشرط له دخالة في فعلية التأثير. قال: وأخرى بأن يكون، أي هذا الشيء الوجودي أو العدمي، خارجا عنه، يعني خارجا عن المأمور به، وبالتالي ليس متعلقا للأمر، لكنه كان، أي هذا الشيء الوجودي أو العدمي، مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه، يعني مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة في المأمور به بدونه، أي بدون هذا الشيء الوجودي أو العدمي، بدون الشرط. يا أخوان، ما المراد من الخصوصية المأمورة المأخوذة في المأمور به؟ الأثر، الغرض. الخصوصية المأخوذة في المركب الصلاتي ما هي؟ قلنا نحن من باب المثال، فلنفرض أن الغرض الداعي إلى الأمر بالصلاة هو ماذا؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذه الخصوصية، هذا الغرض، هذا الأثر لا يحصل ولا يتحقق إلا إذا أتيت بالصلاة عن الصلاة. فالشرط هو الطهارة، الطهارة دخيلة في فعلية تحقق الأثر، ولكنها داخلة في المأمور به لا خارجة عن المأمور به. واضح الكلام؟ لذلك قال: ولكنه كان، أي هذا الشيء الوجودي أو العدمي، يعني الشرط، مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة فيه، أي في المأمور به، بدونه، بدون هذا الشيء الوجودي أو العدمي، أي بدون الشرط. كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له، كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به، أي بالمأمور به، الهاء في به تفعيل المأمور به، أو مقارنا له، أي بالمأمور به. لأن أنتم تعرفوا أن الشرط ينقسم إلى شرط متقدم وشرط مقارن وشرط متأخر، على كلام في الشرط المتأخر يأتي في محله، بل في الشرط المتقدم على كل حال يأتي في محله. ولكن مثال ذلك، مثال ذلك الشرط المتقدم كالوضوء مثلا، لو فسرنا الوضوء بماذا؟ بأنه الأفعال المخصوصة. إذا فسرنا الوضوء بأنه الأفعال المخصوصة، يعني الغسلة، يعني أن الوضوء هو الغسلتان والمسحوقتان، عند ذلك يكون الوضوء شرطا متقدما على الصلاة، لأن هذه الأفعال لابد أن تكون سابقة للشروع في الصلاة. فإذا امتثال أن إذا أخذ شيء مسبوقا بالمأمور به، لا، إذا قلنا أن الطهارة فهو شرط مقارن، إذا قلنا بأن الوضوء هو الطهارة فالطهارة شرط مقارن. صحيح تحدث قبل الصلاة ولكنها لا بد أن تستمر إلى أن تقارن الصلاة بحيث يكون الشروع في الصلاة مقرونة بالطهارة، بخلاف الوضوء إذا فسرناه بالأفعال. الأفعال أفعال آنية متصرمة، غسلتان ومسحتان وتتصرم هذه الأفعال وتكون سابقة على الصلاة. أما الطهارة لها امتداد في خط الزمان تستمر إلى أن تكون مقارنة لأول الصلاة. لذلك إذا فسرنا الوضوء بالأفعال فإنه يكون سابقا على المأمور به، أما إذا فسرناه بالطهارة فإنه يكون مقارنا. مثال الملحوق بالمأمور به يعني المتأثر عن المأمور به، الغسل الليلي بالنسبة للمستحاضة الكثيرة فإنه شرط في صحة صلاتها مع أنه متأخر عن هذه الصلاة. هذه كلها شروط للمأمور به، ليست داخلة في متعلق الأمر وليست داخلة في قوام الماهية المأمور بها، إلا أنها دخيلة في فعلية التأثير، ولذلك يستقل العقل بلزوم الإتيان بها من دون حاجة إلى تعلق أمر الأمر بها. لذلك قال كما إذا أخذ شيئا، كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أي بالمأمور به أو مقارنا له للمأمور به. عندكم العبارة في نسختكم، أكمل العبارة لو سمحتوا. متعلقا للأمر
فيكون مقدمات الإرشاد
بل لا، يعني المفترض أن تكون العبارة هكذا من دون أن يكون متعلقا للأمر، لأننا قلنا الشرط ليس داخلا بل فالأمر الإرشاد ليس بأمر حقيقة وإنما هو إرشاد إلى الشرطية. على كل حال متعلقا للأمر فيكون هذا الشيء، خل نتحفظ على عبارة متعلقا للأمر ونراجعها إن شاء الله، فيكون من مقدماته لا مقدماته، يعني فيكون هذا الشيء من مقدمات المأمور به وليس من مقدمات المأمور به، من مقدماته لا من مقدماته. فالطهارة مثلا مقدمة للصلاة، الوضوء مقدمة للصلاة لأن الشرط المتقدم السابق يسمى مقدمة، الوضوء مقدمة للصلاة وليس مقوما للطبيعة الصلاطية المأمور بهذا. واضح الكلام أيها الأخوة؟ بقي فقط قوله متعلقا للأمر، ما صار يعني لم ألتفت إلى هذه العبارة بالأمس حتى على كل حال. الآن بعد أن انتهينا من جزء المهية وشرط المهية أو جزء الطبيعة وشرط الطبيعة المأمور بها، يصل بنا الكلام إلى، طبعا قبل أن ننتقل إلى القسم الثالث، بالنسبة للشرط كذلك الشرط قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا، والشرط الوجودي مثل الطهارة بالنسبة للصلاة، الشرط العدمي مثل ماذا؟ مثل مثلا عدم القطها أو عدم الانحراف عن القبلة إلى غير ذلك من الشرائط العدمية، إلى غير ذلك من الشرائط العدمية. على كل حال القسم الثالث الذي تعرض له الماتن هو ما لا يكون دخيلا في الطبيعة المأمور بها، ما لا يكون مقوما للطبيعة المأمور بها وإنما يكون ماذا؟ دخيلا في التشخص ومقوما للفرد لا للطبيعة. ما يكون دخيلا في تشخص الطبيعة في الخارج ومقوما للفرد لا للطبيعة. بأي معنى يكون هذا الشيء دخيلا في التشخص ومقوما للفرد لا للطبيعة؟ بمعنى أن الطبيعة تتحقق من دون هذا الشيء. هذا الشيء لا هو دخيل في اقتضاء الطبيعة للأثر حتى يكون جزءا من الطبيعة، ولا هو دخيل في فعلية التأثير حتى يكون شرطا للطبيعة، بل الطبيعة تتحقق ويتحقق الأثر فعلا ولو من دون هذا الشيء. مثلا القنوت أيها الأخوة، القنوت هل هو جزء الطبيعة الصلاطية المأمور بها؟ بمعنى أنه هل تنتفي الطبيعة الصلاطية المأمور بها بانتفاء القنوت؟ يعني من لم يقنط في صلاته لم يأتي بالطبيعة الصلاطية المأمور بها؟ لا، من لم يقنط في صلاته أتى بالطبيعة الصلاطية المأمور بها. فإذا القنوت ليس جزءا من الطبيعة الصلاطية المأمور بها، بأمارة أن الطبيعة تتحقق ولو من دوني. طب هل هو شرط في فعلية التأثير؟ يعني من صلى بلا قنوت كمن صلى بلا طهارة، صلاته باطلة وهو لم يمتثل الأمر الصلاطي؟ لا، من صلى بلا قنوت ليس كمن صلى بلا طهارة، صلاته صحيحة وقد امتثل الأمر الصلاطي، والأثر المرغوب وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر تحقق. فإذا القنوت ليس جزءا من الطبيعة ولا شرطا في فعلية التأثير، ولا شرطا للطبيعة المأمور بها، ليس جزءا وليس شرطا. خب ليس جزءا وليس شرطا، ولكن هو ماذا؟ هو جزء من الفرد الخارجي وهو دخيل في تشخص الطبيعة. ماذا أقصد بأنه جزء من الفرد الخارجي المأتي به وهو دخيل في تشخص الطبيعة؟ ها، نقصد بأن القنوت ليس له ملاك مستقل في قبال ملاك الصلاة، لأن القنوت لو كان له ملاك مستقل في قبال ملاك الصلاة لما كان حتى جزءا من الفرد، بل لكان من قبيل ماذا؟ المطلوب في المطلوب. لكان ماذا؟ لكانت الصلاة ظرفا للأمر بالقنوت محض ظرف، كما سيأتي في القسم الأخير اللي هو دخالة شيء في المأمور به على نحو الظرفي. لو كان القنوت ذا ملاك مستقل عن ملاك الصلاة لكانت الصلاة ظرفا للأمر به، ولكن القنوت ليس كذلك، ليس له ملاك مستقل، بل القنوت يوجب ماذا؟ يوجب إذا وجد في الفرد يوجب كمال الفرد المأتي به، ويوجب أقوائية ملاك الصلاة. يعني الصلاة الواجدة للقنوت، الصلاة الطبيعة الصلاطية التي تتشخص في فرد واجد للقنوت أقوى ملاكا، أعظم ثوابا، أكثرنا هوية عن الفحشاء والمنكر من الصلاة التي تتشخص في فرد فاقد للقنوت. فإذا القنوت ليس له ملاك مستقل، بل القنوت يوجب كمال الصلاة وأقوائية ملاكها. لذلك لو كان للقنوت ملاك مستقل لكان القنوت مستحبا نفسيا ضعفه الصلاة، مع أن الأمر ليس كذلك، ليس مستحبا نفسيا مرخوصا، بل هو ماذا؟ بل هو يوجب كمال الصلاة وانطوائية ملاكها. فإذا هنا القنوت ليس جزءا من الطبيعة الصلاتية المأمور بها، وليس شرطا للطبيعة الصلاتية المأمور بها، إلا أنه جزء من الفرد ومقوم للفرد. ماذا نقصد بأنه جزء من الفرد ومقوم للفرد؟ يعني توفر الفرد على القنوت يوجب أقوائية ملاك الصلاة وكمال الصلاة، ويوجب كمال الصلاة. واضح الكلام؟ وقد يوجب الشيء نقصا في الصلاة، مو بالضرورة يوجب أقوائية الملاك، قد يوجب ضعف الملاك ويوجب نقصا في الطبيعة الصلاتية. كما مثلا من باب المثال كالتكفير في الصلاة، إذا التزمنا بكراهته لا بحرمته، أو كحصر البول في الصلاة، تكفير بناء على القول بكراهته، أو حصر البول لا صلاة لحقين. شو يعني لا صلاة لحقين؟ يعني أن الذي يحصر بوله حال الصلاة فإن صلاته تكون أقل ثوابا وأضعف ملاكا وأقل ناهوية عن الفحشاء والمنكر. فحصر البول ليس فيه كراهة نفسية وليس له ملاك مستقل وليس مكروها نفسيا رافض الصلاة، بل هو يوجب ضعف ملاك الطبيعة الصلاتية. فالصلاة الحاقن هذا الفرد من الصلاة أضعف ملاكا من صلاة غير حاقن، مع أنه ماذا؟ مع أن حصر البول أو مع أن عدم حصر البول ليس جزءا ولا شرطا للطبيعة الصلاطية، إلا أنه ماذا؟ عدم حصر البول شرط في ماذا؟ شرط في كمال الصلاة، وحصر البول يوجب نقص الصلاة ويوجب ضعف ملاكها. فهذه الأشياء الوجودية كالقنوت وحصر البول المقومة للفرد بمعنى أنها دخيلة في كمال الطبيعة ونقص الطبيعة من دون أن تكون لا جزءا للطبيعة ولا شرطا للطبيعة. وقد يكون الشيء الذي تتشخص به الطبيعة قد لا يوجب كمالا ولا يوجب نقصا، لا يوجب كمالا ولا يوجب نقصا. من باب المثال الصلاة في المسجد أكمل، الصلاة في الحمام أنقص، الصلاة في البيت ليس فيها كمال وليس فيها نقص. فإذا هذه الأشياء الوجودية أو العدمية ليست دخيلة في الطبيعة المأمور بها، لا على نحو الشطرية ولا على نحو الشرطية، بل هي دخيلة في الفرد. بأي معنى دخيلة في الفرد؟ بمعنى أنها توجب ماذا؟ توجب إذا تشخصت الطبيعة بالفرد الواجب لهذه الخصوصية تكون أكمل أو تكون أنقص، أو قد لا توجب الخصوصية لا كمالا ولا نقصا. طيب هنا القسم الثالث أيضا ينقسم إلى ما يكون مقوما للفرد على نحو الشطرية الجزئية وما يكون مقوما للفرد على نحو الشرطية. مثلا القنوت أيها الإخوة مقوم للفرد على نحو الشطرية، بمعنى أنك إذا أتيت بالقنوت في صلاتك فإن هذا القنوت يكون جزءا من الصلاة المأتي بها، يكون جزءا من الصلاة المأتي بها، جزء من الفرد الصلاة المأتي به. أما مثل الصلاة في المسجد مثلا، فالكون في المسجد ليس جزءا من الصلاة، بل المسجد ضرب للصلاة. لذلك نقول الكون في المسجد شرط في كمال الطبيعة، كون الصلاة في المسجد هذا شرط في كمال الطبيعة. أما الكون فهو جزء من الفرد الصلاة المأتي به وموجب لكمال الطبيعة. كلاهما موجب لكمال الطبيعة، القنوط والكون في المسجد، ولكن أحدهما على نحو الشطرية من الفرد المأتي به، والآخر على نحو الشرطية للفرد المأتي به. اتضح هذا القسم أيها الأخوة؟ قال وثالثتان بأن يكون، أي الشيء الدخيل في المأمور به، بأن يكون مما يتشخص به المأمور به. ديروا بالكم، ليس جزءا من الطبيعة المأمور بها ولا شرطا لها، ولكن الطبيعة تتشخص به، دخيل في مرحلة التشخص، في مرحلة الفرد الخارجي. قال بأن يكون مما يتشخص به المأمور به، بحيث يصدق على المتشخص به، أي على المتشخص بهذا الشيء، يصدق ماذا؟ عنوانه، أي عنوان الطبيعة. يا أخوان، الفرد الذي فيه قنوطون، الفرد الصلاطي الذي فيه قنوطون، ألا تصدق الطبيعة الصلاطية عليه؟ تصدق الطبيعة الصلاطية. الفرد الصلاطي الذي يقع في المسجد، ألا تصدق الطبيعة الصلاطية عليه؟ تصدق الطبيعة الصلاطية. الفرد الصلاطي الذي يقع في الحمام أيضا تصدق الطبيعة الصلاطية عليه. لذلك قال بحيث يصدق على المتشخص بهذه الخصوصية عنوانه، أي عنوان المأمور به، تصدق الطبيعة المأمور بها على الفرد المتشخص بهذه الخصوصية.
صلاة الشرط أن يكون مما يتشخص به المأمور به، هو يتشخص
بدونه يعني. إيه، ولكن حال وجوده دقيق في تشخصه، في وجوده الخارج يتشخص بدونه. لذلك قلنا ليس جزءا من الطبيعة المأمور بها ولا شرطا للطبيعة المأمور بها، ولكن حال وجوده يعني يكون دقيقا بتشخص الطبيعة. صحيح، بل هذه الصلاة تشخصت الآن بالصلاة القنوطية. صحيح، ليس القنوط دخيلا في الطبيعة، يمكن أن تتشخص الطبيعة الصلاطية بصلاة لا قنوط فيها، ولكن حال وجود القنوط تكون الطبيعة الصلاطية قد تشخصت بالصلاة القنوطية. لذلك قال وربما يحصل له، أي للمأمور به، بسببه، يعني بسبب هذا الشيء الوجودي أو العدمي، مزيا أو نقيصا. مزيا كما في القنوط يوجب مزيا، الكون في المسجد يوجب، كون الصلاة في المسجد يوجب مزيا. مزيا يعني كمال أقوائية الملاك، أو نقيصا كما في التكفير بناء على كراهته يوجب نقصا، كما في حصر البول يوجب نقصا في الصلاة. لذلك قال وربما يحصل له، أي للمأمور به، بسببه، أي بسبب هذا الشيء الوجودي أو العدمي، مزيا يعني كمال أو نقيصا. ودخل هذا فيه أيضا، ودخل هذا هذا الشيء الوجودي أو العدد فيه، أي في المأمور به. دققوا بالعبارة حتى ما يبقى أي نفس في إرجاع الضمائر. ودخل هذا، أي هذا الشيء الوجودي أو العدد فيه، في المأمور به أيضا طورا بنحو الشرطية وأخرى بنحو طورا بنحو الشطرية وأخرى بنحو الشرطية. ليش قال أيضا؟ لأنه فيما هو دخيل في الطبيعة المأمور بها، قلنا دخالته تارة على نحو الشطرية وأخرى على نحو الشرطية. مثلنا بالركوع والقراءة للشطرية وبالطهارة للشرطية. فكما أن ما هو دخيل في الطبيعة المأمور بها قد يكون شطرا وقد يكون شرطا، فكذلك ما هو دخيل في التشخص قد يكون شطرا وقد يكون شرطا. الشطر بماذا مثلنا له؟ لأن القنوت حال وجوده جزء من الفرد الصلاة المأتي به. الشرط بماذا مثلنا له؟ بالكون في المسجد، لأن الكون في المسجد حال وجوده حال تحققه ليس جزءا من الصلاة الفرد الصلاة المأتي به، إلا أنه شرط خارج عن الفرد الصلاة المأتي به، إلا أنه شرط له، شرط يعني في كماله. لذلك قال ودخل هذا يعني ما يكون دخيلا في التشخص، دخله في التشخص أيضا يكون تارة على نحو الشرطية وأخرى بنحو الشرطية، كما أن ما هو دخيل في الماهية والطبيعة يكون تارة على نحو الشرطية وأخرى على نحو الشرطية، فكذلك ما هو دخيل في التشخص يكون تارة على نحو الشرطية وأخرى على نحو الشرطية. قال فيكون لحد الآن مدحت الأقسام الأربعة، كم قسم صار عندنا؟ جزء الطبيعة، شرط الطبيعة، جزء الفرد وشرط الفرد، بعد في قسم خامس سيتعرض له لاحقا الماثل. الآن ماذا قال؟ قال فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته، فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين، أي النحوين؟ الشطرية والشرطية، الشطرية يعني الجزء والشرطية، بأحد النحوين أي بنحو الشطرية والشرطية، ما له دخل في حقيقة المأمور به وماهيته، ما له دخل في الطبيعة والماهية بنحو الشطرية والشرطية، الإخلال به يكون موجبا لماذا؟ يكون موجبا لفساده. فساد ما هو؟ فساد المأمور به وعدم تحقق الامتثال لا محالة. فإذا أحسن ما يكون دخيلا في الطبيعة وفي الماهية المأمور بها، سواء دخيل على نحو الشرطية أو على نحو الشرطية، الإخلال به يوجب ماذا؟ فساد المأمور به لا محالة. يا أخوان، من صلى بلا قراءة أو صلى بلا ركوع صلاته فاسدة أم لا؟ فاسدة. من صلى بلا طهارة صلاته فاسدة أم لا؟ فاسدة. فإذا القسمان الأولان، شو هن القسمان الأولان؟ جزء الطبيعة وشرط الطبيعة، الإخلال بهما موجب للفساد أم لا؟ موجب للفساد لا محالة، بخلاف ما له دخل في تشخصه وتحققه. ما له دخل في التشخص وتحقق ما هو؟ جزء الفرد وشرط الفرد، الإخلال به يوجب الفساد مطلقة. شو يعني مطلقة؟ يعني سواء على نحو الشطرية أو الشرطية، ما كان دخيلا في التشخص والتحقق سواء على نحو الشطرية أو على نحو الشرطية، الإخلال به لا يوجب الفساد. إذا صليت بلا قنوت هنا يوجب فساد الصلاة؟ لا. إذا صليت لا في المسجد هذا يوجب فساد الصلاة؟ لا. واضح الكلام؟ فإذا يا أخوان رجاء الانتباه، الأقسام لحد الآن أربعة، جزء الطبيعة شرط الطبيعة، جزء الفرد وشرط الفرد، القسمان الأولان الإخلال بهما يوجب الفساد، القسمان الثانيان الإخلال بهما لا يوجب الفساد كما صار واضحا. ليش القسمان الثانيان الإخلال بهما لا يوجب الفساد؟ لأن الطبيعة تتشخص من دون ماذا؟ من دون قنوت ومن دون أن تكون الصلاة في المسجد، الطبيعة الصلاطية تتشخص في فرد صلاطي فاقد من قنوت، كما أنها تتشخص في الصلاة خارج المسجد. واضح؟ لذلك قال بخلاف ما له الدخل في تشخصه أي في تشخص المأمور به وتحققه مطلقة. يعني مطلقة يعني شطرا كان أو مطلقا، شطرا كان أو شرطا، حيث لا يكون الإخلال به أي لا يكون الإخلال بما له دخل في التشخص إلا إخلالا بماذا؟ بتلك الخصوصية. يعني إذا تركت القنوت أنا ما أكون أفسدت الطبيعة الصلاطية، ولكن ماذا؟ صلاتي فاقدة للكمال. وإذا أتيت بالصلاة في الحمام هذه كل المسألة. لذلك قال حيث لا يكون الإخلال به أي بما له دخل في التشخص إلا إخلالا بتلك الخصوصية. من أخل بالقنوط أخل لم يخل بأصل الطبيعة السلطية، أخل بكمالها. ومن أتى بالصلاة في الحمام أخل بكمال الطبيعة السلطية وجعل الصلاة ولكن لم يوجب فسادها. قال مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية. من لم يصلي في المسجد أخل بكمال الصلاة، وين صلى بالبيت؟ الصلاة بالبيت لا توجب كمالا في الصلاة، صح أم لا؟ لذلك قال مع تحقق الماهية السلطية بخصوصية أخرى. من أخل بخصوصية الصلاة في المسجد تتحقق صلاته بالصلاة في البيت ولكن لا تكون صلاة كاملة. لذلك قال مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى كتحقق ماهية الصلاة بالصلاة في البيت ولكن هذه الخصوصية الأخرى غير موجبة لتلك المزية، غير موجبة. الصلاة في البيت غير موجبة لكمال الصلاة، بل قد تكون الخصوصية الأخرى موجبة لنقصها، كما لو لم يصلي في المسجد ولم يصلي في البيت، وين صلى؟ في الحمام. الصلاة في الحمام ناقصة. لذلك بل كانت موجبة لنقصانها كما أشرنا إليه، لأنه قلنا وين أشرنا إليه؟ قوله وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، أشار إلى أنه قد يحصل نقيصة كالصلاة في الحمام. إذا ما صلى في المسجد خسر كمال الصلاة، بس ما صلى في البيت، الصلاة في البيت لا توجد كمالا ولا نقصا، وين صلى؟ في الحمام، فأوجب نقص الصلاة. بس على كل التقادير لا فساد للصلاة، سواء صلى بقنوط من دون قنوط، بالحمام، بالمسجد، بالبيت، الصلاة غير فاسدة. ليه؟ لأن هذه الأمور دخيلة في مرحلة التشخص وليست دخيلة في الطبيعة المأمور بها، لا شطرا ولا شطان. واضح الكلام إلى هنا أيها الإخوة؟ ثم إنه ربما يكون الشيء يأتي والحمد لله رب العالمين. القسم الخامس مع يعني غدا إن شاء الله نبين القسم الخامس ونبين الغرض الأصلي من هذا التنبيه الثالث، وهو رد التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم الذي فصل بين الأجزاء فكان صحيحيا فيما يرجع إلى الأجزاء، وبين الشرائط فكان عاميا فيما يرجع إلى الشرائط. نبين وجه استدلال الشيخ الأعظم على هذا التفصيل وكيف أن هذا التفصيل لا يصح والصحيح هو ما ذهب إليه الماخذ من ماذا؟ من أن أسماء العبادات موضوعة للصحيح بمعنى الواجب للأجزاء والشرائط معا.